سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد.
يا حبيب الله يا رسول.
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. السلام عليكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي في المنطقة وتعتبر ذلك خطا أحمر لها وستسعى لمنعه. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني في إيروان، قال حسين أمين عبد اللهيان: إننا نعتقد بأن وجود القوات الأجنبية والتدخلات الأجنبية في أي جزء من المنطقة لن يفيد شعوبها، ونأمل أن تحل القضايا العالقة بالصيغ المتوقعة. دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة للحيلولة دون استغلال القرار الأممي الخاص بالحرب في أوكرانيا والمزاعم الباطلة ضد إيران. وفي رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتريش، أعرب أمير سعيد إيرواني عن أسفه لأن أوكرانيا تتجاهل موقف إيران الحيادي في الحرب الحالية في هذا البلد، وتستمر في تقديم ادعاءات ومواقف خاطئة بناء على معلومات غير مثبتة. عقد الاجتماع الثالث لمجموعة عمل الأمن البحري في العاصمة الإيرانية طهران لتعزيز الصداقة والتعاون العسكري بين دول المنطقة وخارجها وتقوية الدبلوماسية البحرية. وخلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن الهند وباكستان وتايلاند وبنغلاديش وسلطنة عمان، قال نائب منسق القوات البحرية الإيرانية أن توفير الأمن في المحيط الهندي يعتبر المسألة الأهم لهذا الاجتماع. استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون واعتقل شاب رابع خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة جنين. وحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت وسط المدينة وداهمت عدة مبان ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي. أدى آلاف الفلسطينيين من كافة مناطق الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل صلاة الفجر في المسجد الأقصى متحدين إجراءات قوات الاحتلال والحواجز التي نصبتها لمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد. أعلن الإطار التنسيقي في العراق عن تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اختيار الوزارات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة. وقال الإطار في بيان أنه عقد اجتماعا جرى خلاله تفويض السوداني باختيار الوزارات تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتوقيع حاجة ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات. قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينة وقود جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح دخول أممية. وأوضحت الشركة أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة الغاز ليدي سارة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي. اتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل على إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك وسط خلافات مستمرة بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء أمس. أعلنت السلطات في عدد من المقاطعات الأوكرانية عن تعرض مناطق فيها لضربات استهدفت مواقع للبنية التحتية، وأشار رئيس بلدية خاركوف إلى وقوع سلسلة من الانفجارات في المدينة، موضحا أن قذيفة أصابت إحدى المؤسسات الانتاجية مخلفة أضرارا كبيرة. ختام هذا الموجز، شكرا لكم والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: في تفسير الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية الكريمة فيها مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول أن إنما كما سبق أن أسلفت أداة تفيد الحصر، يعني إذا وضعنا إنما في صدر الجملة تحصر المضمون اللي يجي من بعدها. يعني عندما أقول مثلا إنما الأخيار آل فلان مثلا، معناه لا أخيار من الناس إلا هؤلاء، فتحصر تفيد الحصر، تفيد الاختصاص والحصر. عندما يقول القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة، ماذا يريد؟ يريد أن يقول ألا أخوة حقيقية بين غير مؤمن ومؤمن، إنما الأخوة الحقيقية أن تكون بين المؤمن والمؤمن، أما بين المؤمن وغير المؤمن ما تكون أخوة حقيقية. حصر الأخوة الحقيقية بطبيعة الحال واضح من الآية أن الأخوة الحقيقية بين المؤمن والمؤمن، طبعا هنا المؤمن مقصود بالمسلم، ها هنا كلمة إيمان ترادف معنى الإسلام. زين، شنو المقصود بها؟ هل أنها المقطع من الآية الكريمة المقصود به الإخبار لو المقصود به الأمر؟ وأكو عندنا صيغة أمر مرة تجي بصيغة الكلام بعنوان إخبار، يعني تشوف الآية كأنما تخبر لكن هو أمر في صورة الإخبار، نبه لي. فمن هالقبيل الآن هذه الآية الكريمة، الآن هذه الآية هي أمر في صيغة إخبار، يعني لما يقول إنما المؤمنون إخوة يعني ليكن تكون أخوتكم إلا مع المؤمنين إلا مع المسلمين، يعني المسلم أخوته الحقيقية مع المسلم، أما مع غير المسلم ما تكون له أخوة حقيقية، كل أخوة يعني العامل الإنساني موجود لكن الأخوة الحقيقية اللي يرتب عليها آثار أن تقع بين مسلم ومسلم. ولذلك مصالح المسلمين في واقع الأمر هي اللي يجب أن تقدم على أي مصلحة كانت. لهذا نلاحظ أن المشرع الإسلامي ما أراد أن يستعين يوم من الأيام بغير مسلم، عامل غير المسلم معاملة إنسانية بلا كلام. الدين الإسلامي لما إجى ما إجى يحمل سلبية إجاء الإنسان أبدا، الدين الإسلامي عامل الإنسان على مستوى من الإنسانية، لكن حصر التعاون الحقيقي. طبعا ميز المسلم بالأخوة الحقيقية، أن الذي يجب أن تكون له الأخوة الصحيحة والحقيقية هو المسلم. طبعا هذا فرد باب عظيم جدا، يعني الآن على مستوى أفراد، على مستوى شعوب، على مستوى أفر الأمم، فرقة إسلامية مع فرقة إسلامية، أمة مع أمة، يجب أن تكون بينهما روابط الأخوة التي أرادها الله عز وجل. هسه شلون روابط الأخوة؟ طبعا أكو آثار يرتبها الشارع المقدس على الأخوة، نمر ببعض ملامحها إن شاء الله خلال البحث. بس أولا أردت أن ألفت نظرك إلى التنبيه إلى أن إنما أداة تفيد الحصر، كأن القرآن الكريم يقول لا أخوة حقيقية إلا بين مسلم ومسلم. زين، بعدين نرجع. أولا أكو فرق بالتعبير بين أخوة وبين إخوان، أكو بعض المفسرين يشير إلى هذا الفرق. الأخوة جمع أخو من النسب، لما تقول هؤلاء أخوة يعني متحدرين من أبو واحد أو من أم واحدة أو من الاثنين. الأخوة جمع الأخ من النسب، والإخوان جمع الأخ من الصداقة. تنبه لي زين، إذا عندك إخوان من الصداقة تسميهم إخوان، لكن الأخوة من النسب يطلق عليهم أخوة. زين، لما القرآن الكريم يقول إنما المؤمنون إخوة، شنو المقصود؟ كأنه يريد يبين أن المسلم للمسلم بمثابة الأخ الشقيق. شلون الأخ الشقيق؟ ها؟ الأخ الشقيق شلون يجب أن يكون متعاطف مع أخيه الشقيق؟ كذلك المسلم مع المسلم. يعني قلت لك المسألة مو مسألة إخبار، لأن القرآن الكريم ما جاي يخبر، لأن لو كان يخبر إخبار هذا الإخبار يخالف الواقع. كيف يخالف الواقع؟ مع الأسف يعني أنت الآن لما تطلع على التاريخ أو تطلع على الواقع الحاضر للتاريخ، تلقى المسلمين ما عندهم هذا، هاي الأخوة اللي يريدها القرآن الكريم ما موجودة مع شديد الأسف. يعني مأساة الجانب، يعني تصور أنه من ضيق الأفق إذا مسلم يخالف لمسلم آخر في مسألة من المسائل، يعني إذا صار هذا يخالف هذا في مسألة من المسائل، المخالفة بها المسألة صارت موجبة للتباعد وللتمزق. ما كأنه أكو اختلاف مثلا علمي، والحال الاختلاف العلمي طبيعي جدا. نبه لي، أكو نوع من الخلاف لابد من عنده، ونوع من الخلاف في الواقع لا، لا يعني لا موجب له. النوع من الخلاف اللي لابد من عنده الخلاف العلمي، الخلاف العلمي طبيعي جدا، وما ينبغي أن يكون الخلاف العلمي يحمل على الخلاف الاجتماعي أبدا. أنا لما أخالف لي واحد في مسألة وهو يخالفني في هذه المسألة، هو فاهم من دليل وأنا فاهم من دليل. خلي أضرب لك بعض الأمثلة. الآن مثلا مرة أنت تقرأ بالقرآن الكريم، تقرأ مرة حتى يطهرنا، أو مرة تقرأ حتى يطهرنا. نبه لي، واحد يقرأ الآية بالنسبة للمرأة إذا طهرت من الحيض، زين، معناه إذا حصل النقاء، إذا انقطع الدم جاز للإنسان أن يقارب أهله. واحد يقرأها لا حتى يطهرن بالتشديد، يعني مو بس النقاء، لا، النقاء زائدا الاغتسال، أن تغتسل المرأة، فالرجل إذا اغتسلت زوجته قربها. إذن هذا فهم الحكم من الآية، والثاني فهم الحكم من نفس الآية، هذا قرأها بشكل وهذا قرأها بشكل، واثنينهن القراءتان واردات، هاي القراءة واردة وهذه القراءة واردة. زين، مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، واحد يفتهم أن الغاية تقف عند المغير، واحد يفتهم أن الغاية تدخل في المغير. مثل إيش؟ مثلا أقول لك امشي إلى المسجد، لما أقول لك امشي إلى المسجد يعني هل تحط رجلك في داخل المسجد؟ يقول لا، توقف على عتبته برا. واحد يقول أن إلى المسجد معناه أوقف عند بابه، خلاص هذا الحد، هل إلى وصلك للغاية، أوقف عند الباب. واحد من علماء اللغة يقول لا، الغاية تدخل بالمغيّة، يعني حط رجلك في داخل المسجد يلا يقال أنك تصل إلى المسجد. فلما يقول لي أتم الصيام إلى الليل، واحد يقول أنا بمجرد أن تغيب الشمس خلاص أضرب المدفع وخلاص، أنا هذا معنى القرآن يقول لي إلى الليل. الليل الوقت نصين، نص نهار ونص ليل، إذا خلص النهار إجا الليل خلص أفطر أنا. واحد يقول لا، أنا أحط قدمي على الليل أدخل شوية بالليل، لما يقول إلى الليل بعض الغاية تدخل في المغيان باب الاحتياط. اثنينهم ما أخذ دليل منين؟ من القرآن. أكو من هالنوع أحاديث روايات واردة بالسنة، مثلا الأخبار والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنا عندي روايات عن طريق أهل البيت واردة بأن النبي كان يجمع بين الصلاتين بالظهر والعصر والمغرب والعشاء. الروايات عندي متواترة عن طريق أهل البيت، وروايات عن طريق المذاهب الإسلامية الأخرى. أنت تقول لا، هذا عندي مو ثابت، ما عندي روايات، أنا متواترة. إلك رأيك وإلي رأيي، بس مو معناه أنا لما اقول لك رأيك وإلي رأيي ان اختلف معك، يعني هاي المسألة توجب ان يكون خلاف بيني وبينك، يعني لما تشوفني اجمع بين الصلاتين تيجي تنعتني بنعوت غير اسلامية. لا، ادب الاسلام وادب العلم يقتضي غير هذا، لان انا لما اختلف وياك في مسألة انا مختلف من نفس الدليل، انا ما اخذ دليل وانت ما اخذ دليل. مثلا الخليفة عمر دخل الى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، لقى المسلمين من يسجدون المسلمين من يشيلون راسهم التراب يلصق بروسهم، يصير التراب بجباههم، يضطرون ينفضون، كل واحد ينفض قصته، فامر بان يفرش المسجد بالحصباء، يجيبون حصو. قاموا المسلمين يجيبون الحصو يخلوه تحت جباههم، يرفع جبهتهم عن التراب، زين، باعتبار اولا من الارض ونظيف، وكانوا يبردوه بايديهم، حتى في ايام النبي بعضهم يجيب له حصوه يبردها بايده عن الحراره ويسجد عليها باعتبارها قطعه من الارض. يعني انا لما اعرف ان هذا الروايه اللي يحب من عندكم انا ارشده الى النظر، خلي شوف الى اوائل السيوطي مثلا، شوف كتاب محاضره الاوائل ومسامره الاواخر موجود، يذكر اول من فرش المسجد بالحصبة الخليفه الثاني، زين، وكانوا الناس يسجدون على الحصبة. انا الان ايضا اجيب لي قطعة ارض اسجد عليها ترفع رأسي عن مستوى الارض، هي صارت قابل معادلة ذرية، يعني نظل احنا نحكي يومية نحكيها للحكاية انه هذه ترى قطعة من الارض، لا تتعب دولاي، يعني فرد لغة مو لغة علم، لغة العلم تقتضي غير هذا، نبه لي زين، واحد يريد يحط له لغة مال تهريج شيء ولغة علم شيء اخر. اذا في واقع الامر الاختلاف العلمي لابد من مثلا، فمثل اخر اضرب لك، المذاهب الاسلامية تستند في رواية العول عليمن في رواية التعصيب على رأي طاووس، احنا طاووس نعتبره ضعيف، يعني واحد الان اذا مات وعنده بنت، المذاهب الإسلامية تطي البنت نص بالفرض والنص الثاني تطي للعصبة، استنادا إلى رواية واردة عن طاووس. احنا لا، الإمامية مو هالشكل، نقول أن الرواية الواردة عن طاووس لأن طاووس ضعيف ما نقبل روايته، فايش نرجع؟ نرجع للقرآن، نطي نص من الميراث باعتبارها فريضة، القرآن فرض لها، زين، والنصف الثاني نطهيا بالرد، الاقربون اولى بالمعروف الرد عليه، ماكو اقرب الى من بنته، نشيل الميراث كله نطهي له. اذا انت ماخذ دليلك من السنة وانا ماخذ دليلي من القرآن وكلاهما منبع واحد، فالخلاف العلمي لابد من عنده. لما يقول القرآن الكريم انما المؤمنون اخوة ما يريد يخبر اخبار، لا، جيجي يأمر أمر، لأن لو يخبر إخبار الإخبار غير واقع مع الأسف، لأن المسلمين تناحروا. قلت لك أكو مثلا، ما أدري اللي يحب من عندكم يشوف، أكو كتاب للشيخ عبد العزيز عيسى أنا أشرت إلى أكثر من مرة، ما لا يجوز فيه الخلاف، صور هذا واحد يجي يوقف من الشافعية تأمل لي من الأحناف يجي يصلي ما يقرأ السورة الحمد ما يقرأها، ليش؟ لأن الإمام الشافعي مع باقي المذاهب يذهبون إلى أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، واحد يكون يقرأ الحمد، إذا ما يقرأ الحمد ما تتم الصلاة، لكن عند الإمام أبي حنيفة لا، لو تركها عمدا لا تسقط، لا تبطل الصلاة. فهذا يقول ليش أن الشافعي يشترطها؟ عناد على الشافعي، أنا ما أذكرها، أصلي بدون ترك الحمد. أدوك هذا خلق مسلم يسموه، ها؟ واحد يسألوه يقول له لا، إذا عندنا طعام وسقطت عليها قطرة خمر لمن نعطيه؟ يقول إلقه إما إلى كلب أو إلى حنفي، لأنه يجيزون شرب الخمرة مثلا. هذا لغة التهريج، هذه لغة يا أباها الإسلام، أنا إلي أن أناقش، أجلي أناقش أقول له مثلا رأيك بالنبيذ أفرم ما ينهض لدليل، لكن مناقشة علمية، مو اجي اناقش مناقشة تهريجية. القرآن يريد يأدبنا ادب القرآن، يريد يلقننا خلق الاسلام، عندما يقول انما المؤمنون اخوة ما يريد يخبر اخبار، لان لو اخبر اخبار الواقع الخارجي يشهد بخلاف هذا. اذا يريد يأمرنا أمر، يعني يقول لترتبط أخوتكم لأنكم كلكم ترجعون إلى لواء لا إله إلا الله. وهذا هو أدب القرآن، هذا هو خلق القرآن. زين، من بعد هالمقدمة ننتقل إلى معنى آخر. نقول أن القرآن عندما حمل هذه المشاوات قال إنما المؤمنون إخوة، وجه أعلن أخوة الإسلام والمشاوات في الإسلام. شو وقت أعلنها؟ أعلنها في وقت كانت الدنيا تعج بالتفاضل وبالتفرقة. كيف؟ يعني أنت لما ترجع إلى المجتمعات اللي كانوا يسموها مجتمعات متحضرة تلقاها كانت تتفرق بين الإنسان والإنسان فوارق عجيبة. يعني قد تستغرب لما تعرف أن أرسطو هالشخصية الضخمة في تاريخ اليونان، أرسطو مثلا اللي يعتبر من أساطين الفكر، كان يقسم الآلة قسمين. نبه لي، يقول الآلة قسمين، أكو آلة صامتة وآلة ناطقة. الآلة الصامتة مثل إيش؟ مثل الفاس والمعول، آلة صامتة. الآلة الناطقة شنو؟ مثل الفلاح، مثل الحارس، يعني ذول اللي يعملون العمال، ذول يعتبرهم آلة بس آلة صامتة. شايف؟ يقسم الآلة قسمين، آلة ناطقة وآلة صامتة. أرجوك، أي احتقار للإنسانية أكثر من هذا الاحتقار؟ أن هذا شنو ذنبه؟ لأن عامل هذا لعله، شوف الفرق بين هذا التقسيم وبين العامل اللي يدخل على النبي وقد مجلت يده. واحد من العمال من الأنصار رجع من بستانه وإيده بيها مجل ذاب بالمشحاش توه، وإيده صاير بيها مجل. هذا نوع من ال نسميه احنا ضباط بلغتنا العامية، يعني إيده منتفخة شوية صار بيها ماء بيها مجل. النبي شاف إيده، نظر إلى يدها، أخذها، قبلها، قال إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله. أرجوك، أي تكريم للعمل أعظم من هذا التكريم؟ شكون رأكوا فرق بين هاللغة بين اللي يقسم الناس إلى آلة صامتة وآلة ناطقة، وبين نبي الإسلام خاتم النبيين الذي خلق الوجود لأجله يأخذ يده يقبلها يقول إنها يد يحبها الله ورسوله. زين، تجي مثلا إلى إفلاطون يقول الذي يقف بوجه الرق إنما يقف بوجه إرادة الله. الله يريد المجتمع أن يكون برق. يعني أغسطين الفيلسوف الثالث يقول أصلا خلقنا، يقول فرق أكو بين الرقيق وبين من يشتريه، ويا أكو فرق بين هذا الرق وبين اللي يشتريه. شنو الفرق؟ يعني هذا عنده فلوس ولا ما عنده فلوس؟ هذا الفرق؟ ها؟ شنو الفرق؟ يقول ما يجب أن يعامل هذا مع ذاك، لأن هذا يقدر، يعني معنى هذا يقدر يشتري ذاك ما يقدر يشتري. إذن أصبحت الإنسانية تقاس بوجود المادة وبعدم وجود المادة. هذا اللون من التفرقة. الرومان كانوا هنا، يعني بالبلد المجاور للجزيرة العربية بالشام، الرومان كانوا يقسمون الناس إلى طبقتين، أحرار وغير أحرار. الأحرار يقسمهم طبقتين، الأحرار الأصلاء اللي هم اليونان، والأحرار غير الأصلاء اللاتين. الأحرار غير الأصلاء يقسموهم أربع أقسام. شنو الأقسام الأربعة؟ القسم الأول العبيد، القسم الثاني المعتقون، القسم الثالث الأقنان. الأقنان يعني دول المرتبطين بالأرض، يتبع الأرض حال حال الأرض، يعني شو وقت ما تنباع الأرض. القسم الرابع نصف العبيد يسموهم. كل هالأقسام اللي ذكرتها لك ما حد يتمتع بالحقوق الاجتماعية إلا الأحرار الأصلاء فقط اليونانيين بس، وإلا باقيهم ما لهم حق التمتع بالحقوق الاجتماعية، يعني ما يتشاوون أمام القانون أبدا. هذه كان عند الأمم الراقية اللي يسموها. التجي إلى جزيرة العرب، كان أكو بيها نوعين من الموالي. جزيرة العرب كان أكو بيها مولى عتاقة ومولى تباعة. مولى العتاقة شنو؟ يعني واحد يعتقه، إذا عتقه يظل يتبع القبيلة، كان مملوك ويعتقوه، يخلوه يتبع القبيلة، يصبح ينحسب مع القبيلة، لكن ما يعطوه حق القبيلة، حق أفراد القبيلة أبدا، إلا إذا ظهرت منه خصلة نادرة، مثلا انعرف بالشجاعة الرائعة، يدخلوه يطوش شوية من الحقوق الاجتماعية. أما مولى اتباعه، واحد إما ما إلى نسب، أو واحد ما معروف أساسا، يلتحق له بقبيلة، إذا التحق له بقبيلة سموه مولى تباعه، ما ينطوا الحقوق الاجتماعية عينا اللي تنعطى لأفراد القبيلة. إذا الدنيا كلها كانت قائمة على التفريق، عجى الإسلام، شو سوى الإسلام في هذا المورد؟ وصل الإسلام في هذا المورد أن أعلن مبدأه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إجا النبي وإذا يجيب لعبد مملوك يزوج بنت سيد البطحاء، زين عبد كان مملوك زيد بن حارثة، عبد واعتق، يزوج بنت عبد المطلب، النبي نفسه يتزوج أمة، المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموال الغالة كالفوارق كلها. تعال شوف وين انتهى الأمر. عقبة ابن عامر، عقبة ابن عامر هذا كان صاحب ناقة النبي، صاحب بغلة النبي بالسفر. إذا النبي سافر عقبة ابن عامر يمسك له زمام البغلة. يقول عقبة: سرت بالنبي رتوة، الرتوة ساعة، تقول العرب رتوة من الليل يعني ساعة من الليل. سرت بالنبي رتوة، يقول من بعد الرتوة نزل النبي، أمسك زمام البغلة قال لي اصعد اركب. قلت يا رسول الله في مكانك وعلى بغلتك؟ قال بلى. اركب يا سيدي أنا رجلي لا تطاوعني. قال اركب كما قلت لك. يقول فخفت أن أعصي رسول الله فركبت وقاد زمام البغلة. قال لي أنت رديفي لازم تصير، يعني أنا تعاقب إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها وأحمله فإن حملتكما وإلا فإن كان العقاب فعاقبي. نبه، هذا الخلق العالي، هذا اللون من الإشعار بالمساواة اللي جاء الإسلام يحمله في وقت كانت تضج الدنيا بالتفرقة. زين، نرجع للآية. الآية تقول إنما المؤمنون إخوة، ثم أمرت بالإصلاح بين الأخوين. إذا حدث بين أخ وأخ سوء تفاهم أمرتنا الآية الكريمة بأن نصلح بينهما. الإصلاح بين مسلم ومسلم، يعني قلت لك إنها الإيمان يرادف معنى الإسلام. يقول إذا مسلم صار لمع مسلم آخر سوء تفاهم، نعم، ينبغي أن يصلح ما بينهما، أن تستغل الفرصة، وإصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. ثم قالت الآية واتقوا الله، اتقوا الله يعني ابعدوا عن المنازعة اللي تسبب لكم التقاطع والتدابر، خلوا تقوى الله تشغلكم عن المنازعة. من بعد هالمقدمة الوجيزة نرجع إلى أقسام الأخوة. أقسام الأخوة ثلاثة، عندنا أخوة دم بعد، وعندنا أخوة دين، وعندنا أخوة نفس. شنو ذني؟ أولا نجي إلى أخوة الدم. أخوك من الدم اللي يلعب معك في بطن واحدة أو يتحدر معك من صلب واحد، يعني إما شقيق من أبوين أو ابن أخوك مثلا لأمك أو لأبيك، هذه أخوة الدم. أخوة الدم في واقع الأمر يرتب الشارع المقدس عليها آثار، يرتب عليها آثار النفقات مثلا، إذا كان أخو يملك وأخو لا يملك، أكو هناك تكافل في محيط الأسرة. مشرع الإسلامي يحاول أن يخلي الأسرة مترابطة ماليا، يكفل بعضها بعضا، أكو بها ضمان، زين، فيرتب على الأخوة أثر من الآثار بالميراث، بالنفقات، بالمعاملة، بالاحترام. أكو آثار اجتماعية وآثار مالية وآثار أخلاقية يرتبها الشارع المقدس على معنى الأخوة. جن وكذلك يرتب آثار أسرية، يعني بنت أخوك مثلا أو بنت أختك في باب التزاوج هي من المحارم أساسا، وما يجوز الدنو إلى المحارم. هاي كلها من الآثار اللي يرتبها. طبعا أكو آثار كثيرة ما لك استقصيها، لكن أقول أن أول أقسام الأخوة هو هذا. جن من بعد هذا القسم تجي الأخوة الدينية، الأخوة اللي تشدك مع الإنسان الآخر وين إلى إطار ديني واحد. هذا اللي تأشر إلى الآية إنما المؤمنون إخوة. الأخوة الدينية أيضا يرتب الشارع المقدس عليها آثار، يرتب عليها هذا مسلم وأنت مسلم، معناه يتكافأ دمك مع دمه وعرضك مع عرضه. يجي الإسلام المسلمون تتكافأ دماؤه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أصبح دم يكافئك وأصبحت عناصر الكفاءة موجودة. يرتب الشارع المقدس عليها كل الآثار اللي تترتب ما بين مسلم ومسلم. زين، ومن أبسط هذه الآثار من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. زين، نلاحظ أن أكو تكافل في المحيط الإسلامي، أكو مثلا ضمان اجتماعي. الفقهاء الآن فقهاء المسلمين يفتون إذا مسلم في محل ينمى بأن هذا المسلم مات من عوز مثلا، أو يريد دواء وما عنده فلوس دواء ومات. فقهاء المسلمين كثير منهم يحملون المحل كلها المسؤولية، المحل كلها تصبح مسؤولة عن دمه، تدفع دية عنه. ليش؟ لأنها فرطت في حقوق التضامن الذي افترضه الله عز وجل بين مسلم ومسلم. زين، مثلا أن مسلم هذا أفرض تركي، أنا مسلم مثلا أفرض عربي، ذاك مسلم مثلا كردي. زين، إلى آخره. هنا لا يلعب الجنس دور التفرقة بين المسلمين، أن هذا كفو يوم كفو. مو الغريب أنه أكو بعض الفقهاء عنده هيك نظريات أن هذا اللي من الجنس الفلاني يصير كفو يولا عليما. يعني الاشتباه اللي جاية منين؟ جاية متصور أن موضوع الكفاءة موضوع اجتماعي، يعني موضوع عرفي. يعني العرف الآن، ليش روح بعيد الآن ساعدكم بالخليج، هذا أصيل وهذا بيشري يسموه. زين، شنو يعني بيشري؟ ما بيشري، انت جاي متحدر منين؟ انت متحدر من الجواهر وهذا متحدر من التراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. نبالي، هذا اكو بعض الفقهاء يتصور ان المسألة مسألة اجتماعية، مسألة عرفية، فيقول لك الشارع المقدس هنا ما إلى اصطلاح، الشارع يراعي العرف. اذا العرف اعتبر هذا مو كفو باب الزواج يقول لك راح تحدث، والكفاءة تتم بين المسلم والمسلم. مجرد وجود الإسلام، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، متدين خلص مسلم وأنت مسلم. يرتب ما بين المسلم والمسلم آثار كثيرة يرتبها الشارع المقدس تحقيقا وتجسيدا لمعنى الأخوة. هاي اثنين. ثلاثة، الأخوة النفسية. الأخوة النفسية شنو؟ الأخوة النفسية اللي تفتقر إلها كل أقسام الأخوة. يعني الآن قد تلقى لك واحد أخوك هو لأمك وأبيك، وبنفس الوقت ابن دينك مسلم وأنت مسلم، لكن يكرهك وتكرهك. فش تحتاج؟ تحتاج إلى المودة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول القرابة تحتاج إلى المودة، والمودة لا تحتاج إلى القرابة. إذا واحد يحب لواحد ما يحتاج إلا أن يكون من دينه أو مو من دينه، قريبة أو مو قريبة. فإذا المسألة في واقع الأمر الأخوة النفسية أهم أقسام الأخوة. يعني إذا ما تحصل الأخوة النفسية، الامتزاج النفسي، حتى لو يصير قريب أخوه لأمه وأبيه، حتى لو يصير من دينه، ما يتحقق معنى الأخوة في الواقع. المهم الامتزاج النفسي، التقارب النفسي. تتصور أنت الشريف الرضي، نقيب الطالبين، شاعر آل أبي طالب، من الفقهاء، رجل مفخرة الطالبيين، عند صديق صابئي صبي زين، يموت يرثي بقصيدة من أروع القصائد، نبه لي. وكان فدلون أكو أخر الإنسان وأخو الإنسان، أحب أم كره. أكو أناس الواقع مسلمين وفي درجات عالية وإلهم صلات وصداقات مع غير مسلمين، لأن كما ذكرت لك الإمام يروي إن شاء الله عليه يطه الدستور، القرابة لا تحتاج إلى المودة، والمودة لا تحتاج إلى القرابة. إذن تجسيد معنى الأخوة إنما يتم إذا حصل هالعنصر، هذا عنصر الامتزاج النفسي. إذا حصل، حصلت الأخوة، أقسام الأخوة كلها. طيب خلي نجي إلى هاي أقسام الأخوة الثلاثة. هاي أقسام الأخوة الثلاثة كانت بين أمير المؤمنين سلام الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وآله، زين، لأنه لما قام النبي بعملية المؤاخاة في صدر الإسلام جمع الصحابة فآخى بينهم، وضع عثمان آخى مع عبد الرحمن بن عوف، الخليفة الأول مع الخليفة الثاني، حمزة بن عبد المطلب نعم مع أخ الله، بلال الحبشي مع أخ الله، عمار والمقداد، سلمان وأبو ذر، آخى بين أصحابه، واحد إلى جانب الآخر، وترك عليا وحده يقول: أقبلت وعيناي تفيضان دموعا، قلت: يا رسول الله، أراك آخيت بين أصحابك وتركتني؟ قال: إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة. هل الذي يقول الأديب: لو رأى مثله النبي لآخاه، وإلا فأخطأ الانتقاد. ولهذا كان الإمام يرمين سلام الله عليه: هل أخوة موضع اعتزازة، وأنا من رسول الله بمنزلة الصنو من الصنو والذراع من العضد، في كتابة إلى عثمان بن حنيف. ذيك الأخوة الواقع اللي أدت إلى التحام لا يحد القلم مداه، الأخوة النفسية اللي انتهت بالنبي إلى أن يساره ليلا ويقضي معظم أوقاته إلى جانبه، إلى جانبه، والإمام يرون من لا يكاد يفارقه حتى لحظات الأخيرة. ولقد وشدتك في ملحودتك وفاضت روحك بين صدري ونحري، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، نعم، حتى لحظات النبي الأخيرة، زين. إذن الأخوة بكل أقسامها اجتمعت، ولذلك استغربت منه أم سلمة. شو استغربت؟ استغربت من النبي لما استدعاها النبي يوم من الأيام، كأنه أم سلمة دخلت على النبي صلى الله عليه وآله، قالت له: يا رسول الله، والله لو كانت خديجة حية لقرت عينها بزفاف ابنتها. وانت علي بن أبي طالب جاي يخطب من عندك بنتك، وانت أنعمت ووافقت، والرجل باع درعة وجاب هذا المهر 480 درهم، وهي بالفعل الإمام أمير المؤمنين كان في بستان الله يتركل على مشحات، ودخل عليه الخليفتان الأول والثاني، قال: يا علي، ما يمنعك من ذكر فاطمة عند رسول الله؟ قالهم: والله يمنعني من ذلك قلة ذات اليد، آخر أنا أعرف الزواج إلى تكاليف، وفعلا ما متيسر عندي شيء، لأن الأموال اللي كانت تدخل إلي ما تبقى عندي، تخرج. قالوا: لأنك تعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله ورسوله جناح بعوضة. وأنا أعرف ذلك، لكن أكو تكاليف بسيطة قالوا له دعك من هذا، هل هم معنا؟ وضع رداءه على ظهره وغسل يديه وقام. يقول دخلت على النبي وراح جبيني يتصبب عرقا حياء وخفرا منه، جلست بين يديه، اخذت اذكر مواقفي بين يديه دفاعي عن الاسلام. قال له انت في نظري اكبر من هذا، ما الذي جاء بك؟ شيلي هدفك الاساسي شنو؟ قلت الله ورسوله بحالي اعلم، انا جئتك وسكتت. قال لعلك جئتني خاطبا فاطمة. قلت اي والله يا رسول الله. قال على الرحب والسعة، آنفا كان عندي جبرائيل وأمرني أن أزوج النور من النور. قلت من ممن؟ قال علي من فاطمة. ثم قال لي اذهب فقد زوجتك ابنتي فاطمة. سأل بعدين قال ما تسوق لأهلك من المهر؟ قلت والله يا رسول الله الآن أنا ما تحت إيدي أموال. قال لي بلى، أنت اللي عندك شنو؟ قلت له عندي الناضح والسيف والدرع، فعلا ما أمتلك غير هذا. قال السيف تذب به أعداء الله، الناضح الجمل اللي يشتقون عليه للبستان، جمل اذا يشوقوه الى الهدي للكعبة يسموه هدي او يسموه بدنة، واذا ركبوه يسموه راحلة، واذا شغلوه بالبستان يسموه ناضح، الى اسماء متنوعة. فقال الناضح هذا الجمل اللي تحتاجه الى بستانك، تحتاج تشتقي عليه، لكن الدرع انت في غنى عن الدرع، اذهب فقد زوجتك ابنتي فاطمة بالدرع. وراح باع الامام علي الدرع ب480 درهم. يقول اقبلت بالدراهم شكبتها في حجره، لا هو سألني عن عددها ولا انا اخبرته بالعدد. قبض قبضة بكلتا يديه دفعها الى الخليفة الاول، قال اشتري لابنتي ثياب واثاث البيت وما يصلحها، واردفه بجماعة من الصحابة. وفعلا اجى الخليفة ابو بكر الى السوق، اشترى للزهراء قميص ب4 دراهم وخمار ب4 دراهم وسرير مجمل بشرائط النخل وستر من صوف وحصير هجري وقعب لللبن وكوج للماء واواني نحاسية، حملوها الى البيت. هذا كل اللي حمله. وقبض قبض بيد دفعها الى بلال، قال ابتع بها لابنتي طيب. يقول بلال اشتريت لها طيبا من الشوق. وظلت القضية شهر. من بعد الشهر هاللي قلت لك دخلت عليه ام سلمة، تقول ام سلمة استدعاني النبي بعد ان قلت له والله لو كانت خديجة حية لقرت عينها بجفاف ابنتها. قال لها بلى استدعي لي اخي. هذا موضع الشاهد. تقول قلت له سيدي تسميه اخاك وانت تزوجه ابنتك كيف؟ قال بلى والله يا ام سلمة انه لاخي في الدنيا والاخرة. بلى والله يا ام سلمة انه لاخي في الدنيا والاخرة. تقول ام سلمة فقمت استدعيت عليا. قل قال له النبي يا علي اصنع لأهلك وليمة، علينا الخبز واللحم وعليك التمر والسمن. يقول الإمام علي اشتريت التمر والسمن، وأرسل لنا رسول الله كبشا سمينا ذبحناه وصاع من الطعام اختبزناه، وقال لي جيب لي التمر والسمن. يقول حشر عن ذراعه فأخذ يشدخ التمر بالسمن. لاحظ التعبير يشدخ، العرب تسمي طعام بناء الدار النقيعة، الرجوع من السفر تسمي الوكيرة، 14 اسم عندهم للطعام. طعام الإملاك يسموه الشيدخي، طعام العرس يسموه النثار. فيشدخ يعني بدأ يصنع طعام لوليمة العرس. أخذ يشدخ التمر بالسمن وضعه اتخذه حيشا، ثم قال يا علي اذهب وادع الى وليمتك من احببت. يقول امام امير المؤمنين سلام الله عليه جئت الى مسجد النبي وجدته يغص بالصحابة، شفت هواية شيء موقف غليظ اني انص على جماعة دون جماعة، اقولهم تعالوا واترك الاخرين، والطعام في تصوري قليل. تالي وقفت يقول قلت من احب أن يأتي إلى وليمة فاطمة فليفعل. يقول فهرع الناس من بعد صلاة المغرب، أقبلوا إرسالا إلى البيت. نظر إلي رسول الله ووجهي يلتمع، قال لا عليك يا علي، هون عليك، سأدعو الله بالبركة، إذا نضج الطعام ادعوني. يقول دعوناه إلى القدر وقد شجرنا التنور، فوضع شيئا من ريقه الشريف بالتنور، ثم مر بأنامله على القدر ثم قال أدخل علي 10 10 و20 20. جعل يأمر فيوضع الثريد ويصب عليه من اللحم والمرق ويوضع إلى جانبه التمر والسمن ويأكل الناس ويصدرون شباعا 10 10 و20 20. يقول حتى أكل ذلك الحج بأجمعه وما نقص من الطعام شيء. يقول أدركت أن النبي استعمل سلاحه، يعني استعمل معجزته في الواقع. من بعد ما فرغ الناس من الطعام قال يا أم سلمة علي بإناء صغير، تقول جئته بإناء وضع فيه شيء من الطعام، قال هذا لأخي وابن عمي ولابنتي فاطمة. حتى إذا خف الناس وخرجوا قال يا أم سلمة استدعي لي فاطمة. تقول فأقبلت بها وهي تسحب ذيلها حياء وصونا وخطارة من النبي، لما قربت منه عثرت بطرف ثوبها فسقطت، فقام النبي لها أمسكها من كتفيه من كتفيها قال لها بني أقالك الله العثر في الدنيا والآخرة، بني أقالك الله العثر في الدنيا والآخرة. ثم قال يا أم سلمة استدعي لي عليا. تقول دعوت له عليا. قال علي بما؟ أخذ من ذلك الماء شرب وبض الباقي بالأناء، نضح بين صدر فاطمة ونحرها وبين صدر علي ونحره، ثم رفع رأسه إلى السماء قال اللهم إنك باركت على آل عمران فبارك على آل محمد، اللهم إن هذا أخي وابن عمي وعز الناس علي وهذه ابنتي وأحب الخلق إلي، اللهم أخرج منهما النسل الطاهر. ثم قال أوطئوا ناقتي، أحضروا ناقته أوطأها، أركب الزهراء وأخرج نساء المسلمين وخرجنا مع نساء المسلمين نساء النبي يضربن بالإكبار، ترتجز إحداهن شرن بعون الله جاراتي واحمدنه في كل حالاتي واذكرن ما أنعم رب الورى من دفع مكروه وآفاتي، فقد هدانا بعد غي وقد أنقذنا رب السماوات، ونحن مع بنت نبي الهدى تفدى بعماتي وخالاتي، يا بنت من فضله ذو العلا بالوحي منه والرسالات. لا آخر أرجوزتها أخرى ترتجز فاطمة خير نساء البشر، ومن لها وجه كوجه القمر، زوجك الله فتى فاضلا أعني عليا خير من في الحضر، سرن بها فالله أعلى قدرها وخصها منه بآي الزمع، إلى أكرها إلى آخر أرجوزتها. أرجوزة أخرى أقول قولا فيه ما فيه وأحمد الله أو أذكر الخير وأبديه، محمد خير بني آدم ما فيه من كبر ولا فيه، بفضله عرفنا ربنا فالله بالخير يجازيه، ونحن مع بنت نبي الهدى ذو شرف قد مكنت فيه، إلى آخر أرجوزتها. أيضا نساء النبي يرتجزن ونساء الصحابة إلى جانب ناقتها، وسلمان يقود الناقة وعمار يسوقها والنبي إلى جانبها، وكبار الصحابة قد حشدوا، إلى أن أوصلها إلى باب البيت أنزلها وأقبل أخذ بيدها بيد وباليد الأخرى بيد علي وانتهى بهما إلى الحجرة، قال يدك يا علي، وضع يد فاطمة في يده قال هذه وديعتي عندك يا علي، هذه وديعتي عندك. ثم ندت من عينيه الكريمتين دمعة وشخص ببصره إلى السماء وقال اللهم كن بهما حفيا ولهما وليا، وودع البيت وأسدل عليه الستار ونظر إلى باب الدار نظرة ذات معنى، ذلك الباب الذي أطبقه على فاطمة. ووقف النبي بعد ذلك عليه 6 أشهر ينادي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويوقظهم إلى الصلاة قبل أن يذهب إلى محرابه الشريف. يتصدى أحد أدباء أهل البيت، ها إلى هذا الباب يشائله. يا بابا فاطم يا بابا فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى شدلت عليك حجابا أولشت أنت بكل آن مهبط الأملاك نفسي على حشراتها محبوسة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
ركبوا الله يا قوم ولا تهنوا وحكموا دينكم في الأمر واعتبروا فدينكم أفضل الأديان فدينكم أفضل الأديان خاصبة لو صمتموه لزال الذل والخطر حرام علينا إذن أن نستكين إلى بغي العدو ويعرو شرقنا خور على الأرض على الأرض والتاريخ شاهده بأنهم آمروه وهو مؤتمر وسجلوا مجدهم بيضا بيضا وحائفه يتلى على الدهر منظورا ويزدهر أن يملك اليوم صهيون أن يملك اليوم صهيون معاقلهم ويستبيح حمامهم نفروا استهان بنا جن ولا بشر فإن أردنا حياة العز سابغة فإن أردنا حياة العز سابغة يسمو بها الشر في الدنيا ويقتدر ففي الدين الحبيب ففي الحبيب والإسلام